بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى فصل منجزات المريض. المراد بمنجزات المريض هي التصرفات المنجزة من المريض بمرض الموت، في مقابل التصرفات المعلقة. إذا قال مثلا هذا ملك فلان بعد موتي، يعني علق ملكية هذا لشخص بعد موته، أو ما أدري زوجتي طالق بعد موتي، وهكذا أي شيء، سواء كان عقدا إيقاعا تمليكا أيا كان بعد موته، فهذا معلق على الموت. أما منجزاته بمعنى ما ينجزه الآن وهو في مرض الموت، يقول بعت داري هذا هذه واشتريت دار فلان ووهبت هذا لفلان وإلى آخره، التصرفات التي يتصرفها، هذا يراد به المنجز من المريض أو المنجز من المريض. قال إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا، يعني غير معلق، حكم التصرف المعلق يأتي بعد كم مسألة. تصرف منجز، قال بعت، ما قال بعت بعد موتي معلق على موتي أو آجرت بعد موتي، لا، الآن بعت وانتهى المطلب. فيقول هذا التصرف المنجز على نحوين، تارة يشتمل على محابات، محابات يعني العطاء المجاني كالهدية والصدقة وعنوان عام يشمل، والبيع بسعر أدنى أيضا، مثلا هذه الطاولة تسوى 100 دينار باعها 50 دينارا، هذا يدخل في المحابات، يعني أي شيء فيه جهة من العطاء،
مجاني.
الحين مجاني أو سعر أقل فيه عطاء، الحين ما نقيده لا بالمجاني ولا بغير المجاني. يقول تارة هذا التصرف المنجز من هذا القبيل اللي فيه تنازل عن الحق، كأن من طرف المريض كأنه يتنازل المقدار، يقول هذا البيت يسوى 100 دينار أنا أبيعه 50 دينار، أو هذا البيت لك بتمامه، إما بتمام المبلغ أو ببعض المبلغ، فتارة يكون هكذا وتارة لا يكون مشتملا على محبات، لا، باع بيته بثمن السوق بثمن المثل وهو في مرض الموت، ما وهبه لشخص ولا باعه بسعر أدنى، لا، باعه بما يسوى بثمنه. فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل وهو في فراش الموت، قال أؤجر بيتي لفلان بالشهر كذا وكذا من الأجر مثلا، هم يفكر أنه يربح في فراش الموت، وهذه الأجرة كانت أجرة المثل، ما كانت أقل، ما كان يبي ثواب الآخرة، هم في فراش الموت قال لا أنا بسعر اللي في السوق، فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به، هذا إذا مو مشتمل على المحابات نافذ، وإذا كان مشتملا على نوع من المحابات، لا، شاف نفسه في مرض الموت قال خل أجر له بأجرة أقل، نصف ثمن المثل مثلا، أو أبيع البيت بثمن بخس، خل هذا المسكين يستفيد مثلا وأنا يعموت بعد ما وراي شيء. وإذا كان مشتملا على نوع من المحابات والعطاء المجاني، مشتملا على العطاء المجاني، مو لازم يكون تمام المعاملة مجانية، لا، متنازل من نصف المبلغ مثلا، فيه جزء من العطاء المجاني يرحمكم الله، كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية قال عبدي أعتقه، أو دين فلان أبرئه، أو هذه هبة لفلان مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة، يعني سواء ما في مقابلها شيء أو في مقابلها ما هو أقل من القيمة، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من أجرة المثل، أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله. يعني يقال عرفا أن هذا وزع ماله، ولو أن شو اسمه بس أخذ في مقابلها شيء، مثلا باع البيت ولكن نقصت أمواله، وزع أمواله مثلا. فإذا كان هكذا هذا مشتمل على محاباة، فالظاهر أنه نافذ. هذا في خلاف بين الأول اللي ما في محاباة، هذا لا إشكال أنه شنو صحيح. المعاملة الثانية المشتملة على المحاباة هذا فيه خلاف أنها تكون نافذة أو لا تكون نافذة. هل يستطيع الميت أو مو الميت، إلى الآن مو ميت، الذي على فراش الموت أن يتصرف في ماله تصرفا مشتملا على محاباة أم لا؟ فالسيد يقول فالظاهر أنه نافذ حال حال المشتمل على حال حال غير المشتمل على المحاباة، كتصرفه في حال الصحة. والقول بأنه يخرج أو يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف. يقول بعضهم قال شنو هذا الذي في فراش الموت إذا تصرف تصرفا محاباتيا فنحمل على أنه ميت، ولو هو الآن مو ميت ولكن بحكم الميت فليس له إلا يتصرف في الثلث، وما زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الورثة حال حال الميت في التصرفات المحاباتية. يقول هذا القول ضعيف لا دليل له. من قال ليش تحملون الريال على الميت إلى الآن مو ميت؟ هذه مسألة في التصرفات المنجزة. إذا أقر الذي في فراش الموت، إذا أقر بدين لشخص، إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره أيا كان من وراثة أو كان من غير وراثة، يقول نفصل بينما إذا كان المقر مأمونا ومصدقا، يعني صدق كلامه ولا لا، معهود منا أن يكذب علينا كثيرا مثلا بحيث لا نأمن من كذبه ولا نصدقه. يقول إذا كان إنسان صادق وقال في فراش الموت ترى لولدي هذا دين علي، تمام تركتي لولدي هذا، أقرها كذا مثلا، تمام تركتي أقر أنها دين فلان من أولادي أو من غير أولادي علي، بعد خلاص باقي الورثة ما لهم أي نصيب، أو نصف تركتي أو 1000 دينار اللي كان، أقر بمبلغ بعين أو دين. فإن كان مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل، دام أن دين هذا المقر به يقتطع من أصل تركته لا من الثلث، كما قلنا سابقا أن الديون تخرج من أصل التركة ثم يحسب الثلث. وإن كان متهما نفذ من الثلث، هذا إنسان متهم ما نصدق إقراراته، فقط يستطيع أن يقر بمقدار ثلثه. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، إذا في محل كلامنا اللي يعني نتكلم في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة قد أقر، بعد ماكو فرق بين نعم إيه نعم يلزم سواء كان مصدقا أم كان غير مصدق، مأمونا أم غير مأمون، يلزم بإقراره. هذا في الصحيح يعني كلامنا في من له من هو في مرض الموت، هذا يقيد تصديق كلامه بأن يكون مصدقا مأمونا، هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما، ماكو فرق بين المتهم وغير المتهم، يخرج من الأصل، الإقرار نافذ مطلقا، إلا إذا يقر كذبا حتى يتهم بالسفه، يقولون هذا سفيه ليش قاعد يقر أشياء ليست عليه، هذا بعد كلام آخر يعني. أما الحالة العادية الإنسان الصحيح كلما أقر ألزم بإقراره. إذا شخص أقر والمقر له يعلم بكذب هذا الإقرار، شنو الوضع؟ لأن هذا الميت كان يبي الإرث كله يوصل لأحد أولاده، فقال أقر أن جميع أموالي دين لفلان والباقي خلي يدبرون حالهم، وهذا فلان يعلم بأن هذا كذب من أبيه، ما عندي أنا دين، ليس لي دين على أبي، ولكن هذه الحيلة احتالها حتى يحرم باقي الورثة، مثلا أنهم أخوان مثلا يبي يحرم أحدهما، فقال كل أموالي دين لفلان، وهذا زيد يعلم، هذا الذي جعل له دينان هذا يعلم بأن هذا الإقرار ليس له واقع، فشلون؟ هل يفرق بين الصحيح والسقيم؟ يعني من هو في مرض الموت أو لا، مطلقا لا يقبل سواء كان في صحته أم في مرضه، أو مطلقا يقبل سواء كان في صحته أو مرضه. راجعوا شوفوا وش يقولوا. هذا كله في المنجزات، في التصرفات التي يتصرف فيها وهي منجزة غير معلقة على موته، غير معلقة على شيء. هذه المسألة ترتبط بالمعلقات، بالأحكام المعلقة. قال إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، يعني الآن ليس بوقف، هذه مشكلة تحصل كثيرا، يعني الناس اللي يبون يتبرعون بأموالهم يقول ما يبي يتبرع قبل موته، فيتبر يقول بعد موتي هذا وقف، مثلا يتبرع بطريقة خاطئة، ما يتبرع عنه مثلا وصية عهدية أوقفوه بعدي، لا يقول أنا الآن وقفته ولكن معلقا على أن يكون بعد موتي، يعني هو يباشر المعاملة، يباشر الواقف، يباشر مهما ما كان، يعني هذا الأمر التبرعي الذي يريد أن يفعله هو يباشر، المفروض يقول شنو لأولاده بعد موتي وصية عهدية، افعلوا كذا كذا بأموالي، أوقفوه للفقراء، أوقفوه للمساكين، هذا صحيح. أما هو يوقف ولكن هذا الواقف معلق إلى أن يموت، هذا غير صحيح، ماكو، كله يروح للورثة وانتهى المطلب، لا هو يعتبر وصية ولا هو يعتبر واقف، لا هذا ولا ذا،
هذا سواء كان في مرض الموت وغير مرض الموت،
إيه مطلقاً. مشكلة في الوقف مو مشكلة في مرض الموت، يعني المشكلة في الوقف أنه لا يصح الوقف المعلق كما سيأتينا. وكثير من المعاملات، مو بس الوقف، كثير من المعاملات والعقود والإيقاعات لا تصح معلقة، ما يصح أن تقول أبيعك هذا بعد مجيء زيد، هذا مو بيع معلقا على مجيء زيد، سواء كان المعلق عليه الموت أو أو غير الموت. المشكلة في التعليق، فهذه المشكلة تحصل مسكين ومنظم له وصية، شفنا يعني منظم له وصية مرتبة وكل من أوله يقول بعد موتي هذا وقف، وهذا لفلان وهالمقدار لهالجهة وهالمقدار للحسينيات وهالمقدار للفقراء وهالمقدار للمادي الأيتام وهالمقدار لكذا، وكله ماكو، وكله الورثة ومع السلامة. ما أن توقف في حياتك، لا ما يقدر يقول خل في حياتي أنا استأنس بالفلوس وبعد الموت. وإما يوصي وصية عهدية، لعل هذا الحين مثلا ما كان يثق بأولاده يقول هذيلي ما راح يوقفون، خل أنا أوقف من الحين على أي حال. إذا قال هذا وقف بعد وفاتي أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع، هذا الإيقاع الوقف إيقاع ليس بعقد، على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة. يعني مو صحة الوقف معلقة على أن الورثة يجيزون، لا ما يصح، خلاص كأنما لم يفعل شيئا. إذا الورثة هم يبون يوقفون، وقف مستقل منهم يصير، مو من أبيهم بإجازتهم. الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين، أمرين يصح فيهما التعليق: إنشاء الملك، فأن تقول هذا ملك لفلان، مو هبة، مو ما أدري صدقة، مو إلى آخره، لا هذا ملك فلان، تعطيه الملكية بعد موتك، هذا اللي هي وصية تمليكية، هذا لفلان وتصح. إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية، أو إنشاء الولاية الوصية العهدية، بأن تقول للوصي أو للورثة تصدقوا عني. هني نعم يصح أن تأمرهم بأن يتصدقوا، أن تأمرهم بأن يهدوا، أن تأمرهم بأن يوقفوا، نعم يصح الوقف أيضا. وصية عهدية بأن تقول هم يفعلون، مو أنت تباشر هذه هدية ولكن معلق على موتي. نعم في نقطة في الهبة والهدية مثلا، فرق بين أن تقول هذه هبة الآن لك ولكن مشروطة بأن تكون بأن يكون لي حق التصرف ما دمت حيا، فمن الآن يخرج من ملك المهدي، هذا مو معلق، ولكن يجعل لنفسه شنو شي يسمونه مخرج، إيه منفذ، مخرج خلفي، يقول إذا أنا في حياتي تصرفت فلي حق التصرف. هذا ليس، هذه ليست هبة معلقة، هبة منجزة مع شرط، هذه اللي يسمونها هبة مشروطة متعارفة، بعضهم يفعل هكذا طريق هبة مشروطة. فرق بين هذه الهبة والهبة التي تقول لا ماكو هبة الآن، هبتي معلقة على موتي، إذا مت ذيك الساعة تتحقق الهبة. ففي الصورة الأولى هذا الشخص لابد أن مثلا يخمس هذه الهبة، إذا لم يستعملها تترتب عليها آثار الهبة المنجزة، خلاص هبة صار ملكك، إذا ما استعملته لابد أن تخمس مثلا. أما في الصورة الثانية اللي ما تحققت الهبة، معلق على أن يموت، إلى الآن ما دخل في ملكي، متى ما مات يدخل مثلا في ملكي، هذا التعليق لا يصح، ما مو هبة أصلا هذا. نعم إما أن تهب الآن وتجعل لنفسك حق التصرف، هذا حل، وإما أن توصي وصية عهدية بأن الورثة أو الوصي يهدون، تقول يا فلان يا زيد يا وصي بعد موتي هب هذا المال لفلان. نعم هذا يصح. فالتعليق يصح في مقامين: إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية، أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية تجعل ولاية التصرف لغيرك، تقول أنت لك الولاية أن تتصرف وتهب هذا المال أو تتصدق بهذا المال أو أي أمر آخر. الثاني إنشاء العتق وهو التدبير، هذا لورود نصوص كثيرة وكان متعارف، اللي يسمونه العبد المدبر والإنشاء اللي ينشئه المولى يسمونه بالتدبير، يعني أنت حر دبر حياتي، إذا مت أنت حر، فيعلق حرية عبده على موته، هذا لورود نصوص يصح. ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء، خلاص أريحك، لا إنشاء بنحو العقد الطرفين ولا الإنشاء بنحو الإيقاع اللي من طرف واحد. فدير بالك لا تعلق شيء على موتك، إما افعله الآن إما وصخ الواحد يفعله بعدك. عهدية نعم. إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد حياتي بطل، باطل، ماكو شيء، لا بيع ولا إجارة ولا مصالحة ولا وقف. ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع، ما يصير تقول هذا صح قال بعته ولكن هذه وصية عهدية بأن الورثة يبيعون مثلا، يقول لا، لا هو بيع من الميت نفسه ولا هو وصية عهدية بالبيع من الورثة. ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، لا ماكو شيء، حلال زلال على الورثة، راح الثلث كله راح للورثة، إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع. هذا يحتاج إلى قرينة قوية، يعني ما أن مثلا هذا الشخص كان دارس وملتفت إلى أن ترى البيع المعلق لا يصح، يعلم ومع ذلك علق بيعه حتى نجعل مثلا علمه بعدم صحة البيع المعلق قرينة على أنه لا يريد المعلق، وإلا مو إنسان عاقل بالنهاية يدري يعلم أن البيع المعلق غير صحيح، مع ذلك علق بيعه، فهذا نجعله مثلا قرينة على أنه مثلا أراد الوصية بالبيع وعبر هكذا تعبيرا مجازيا، قال بعت يعني يا زيد بع عني، هذا يحتاج إلى مؤونة كبيرة، يعني عادة الناس يجهلون ما يدرون أن شنو البيع المعلق، هذا يقول بعت عبالا يصير وما يصير شيء. إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف، فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها بمقدار الثلث، يعني طبعا إذا دخل تحت الوصية يتحدد بحدود الثلث، إذا هو أراد أن يفعل باطل ما ولا شيء. إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، الإبراء أيضا إيقاع من الإيقاعات، فتعليق هذا الإيقاع على موته غير صحيح باطل. يقول هني في خصوصية في الإبراء، إذا أبرأ الأب فمات هذا الإبراء باطل لأنه أبرأه معلقا على موته، ثم جاء الورثة وأجازوا إبراء أبيهم، ذاك الباطل قالوا دام أن أبونا أبرع عنك الدين فإحنا مثلا نجيز ذاك الإبراء ولو هو باطل، يقول هذه الإجازة بنفسها إبراء، نعم إبراء جديد، فهني بالإجازة نقدر نصحح الإبراء كأن إبراء الأب جاري، ولا هو في الحقيقة إبراء آخر ليس إبراء الأب، إبراء الأب باطل. وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء يعني إجازة الوارث لإبراء المورث ذاك الإبراء الباطل أجازه، يقول هذا بنفسه إجازة الأمر الباطل في الإبراء تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين، هذا بنفسه نوع من أنواع بيان التنازل. أنا ما أبي الدين، مرة يقول ما أبي الدين الذي عليك، مرة يقول اللي أبوي قال صحيح، مرة يقول لك، ما اختلاف في التعبيرات، بالنهاية يبين أنه لا يريد الدين هذا بأي تعبير عبار. هذا تمام الكلام في باب الوصية. بعد ذلك يدخل في كتاب الوقف. أولا يعرف الوقف بأنه هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو تسبيل المنفعة، يعني أن تحبس أصل الشيء، أن تمنع من التصرف في أصل الشيء وتجعل لغيرك أو لنفسك أو للناس التصرف في شنو، في منفعة هذا الشيء. حبس للأصل، منع من التصرف في الأصل يعني، وتسبيل وفتح الباب للتصرف في المنافع والاستفادة من المنافع. هذا هو الوقف، هذا تعريف الوقف. بداية يذكر بعض الشروط المرتبطة بالوقف. هل يشترط في الوقف أن يكون بعمل جوارحي، يعني باليد يعطي أو باللسان يتكلم، شيء يبين أنه أوقف هذا، أو لا يكفي النية، ينوي بين نفسه بينه وبين نفسه أن يوقف، مثلا أوقفت هذا البيت لإقامة المجالس الحسينية مثلا، هل النية تكفي أو لا بد من الإبراز؟ يقول الوقف لا يتحقق بالنية، فلا بد من إبراز. نعم هذا المبرز لا يشترط أن يكون لفظا، لا يتقيد بقيد اللفظ وليس له لفظ خاص أوقفت كذا، لا أصلا ما يحتاج إلى لفظ، مجرد العمل والإبراز الخارجي سواء كان من سنخ الألفاظ أم كان من سنخ العمل الخارجي غير اللساني، هذا يكفي للوقف. قال لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود. الظاهر وقوعه بالمعاطاة، يعني يسلم بيده شيء وماذا يعطي، يعني شلون يعطي الوقف، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج، أو يعطيه الفراش، كان متعارف سابقا يوقفون آلات الإنارة والإسراج للمشاهد المشرفة والمساجد، مثلا شخص يعطي لحرم أمير المؤمنين مثلا 10 أسرجة للإنارة في الليل في الظلام، وكانوا يتسابقون في هذه العطايا، يعني اللي يعطي من ذهب، اللي يعطي من فضة، اللي يعطي من كذا إلى آخره. ف يقول نفس الإعطاء، تشيل هذه الإضاءة، هذه الإنارة، وتوديها حرم أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، تخليها هناك، تسلمه للقيم، تسلمه للبواب، تسلمه، تقول هذا للحرم خلاص، حتى ما تقول يعني تعطيه للحرم، هذا الإعطاء كافي، وهذاك يأخذ انتهي المطلب. هذا يصير يتحقق الوقف أو يعطيه الفراش الزوالي على تعبيرنا، تعطي كم قطعة زولية، هذا الإعطاء كافي لتحقق الوقف أو نحو ذلك. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة، يقول حتى لو ما كان إعطاء، ما كان هناك آخذ ومعطي، لا، رأيت مثلا أن هني في ظلمة فجئت بالإنارة ونصبتها هنا، جئت بالسراج ونصبته هنا، خلاص ما حد أخذ منك، ما حد استلم منك، أنت نصبته. أو شفت مثلا هذا الجدار سيقع، أقمته، أصلحته، هذا الإصلاح يكون وقفا. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة، مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخريبة من المسجد أو نحو ذلك، هذا يكون وقف. فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف، فرضا هذا بنى الجدار الذي في المسجد كان يقع، هذا قال أنا أبني، بنى، بعد ذلك مات، ليس للورثة أن يأتوا ويطالب ويقولون هذا الجدار جدار أبينا، والطابوق المستعمل والإسمنت وهذا كله حلال أبونا وإحنا بناخذه مثلا، لا، خلص بعد هذا العمل مصداق عرفي للوقف. بنى الجدار في المسجد، يعني أوقف هذا الجدار بما فيه من الطابوق والإسمنت والجص وإلى آخره، هذا كله للمسجد، ولو ماكو أحد استلم منه، ماكو معاطات، مجرد عمل خارجي، هذا يكفي. فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته. هذا شرط أو بعض شروط الوقف. بعد ذلك يدخل في بيان أقسام الوقف. الوقف على قسمين رئيسيين، تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، وتارة لا، ماكو شخص محدد تقول منفعة هذا تعود عليه، جهة عنوان لعمل ما كالمسجد مثلا، المسجد للصلاة للعبادة، ماكو منفعة خاصة تترجاها من هذا البناء، مثلا دخل مادي أو ما شابه ذلك، ماكو شيء، مجرد أنك بنيت مسجدا للصلاة لما هو لعنوان المسجدية، حتى ما نقيد بالصلاة ولا العبادة ولا ماكو، لعنوان المسجدية، أنا بنيت مسجدا وخلص. شنو يستعملون هذا المسجد للصلاة أو لقراءة القرآن؟ ما أقيد بها أي قيد، ما أنظر إلى المنفعة الخاصة، وتارة لا، أنظر إلى المنفعة، أقول هذا البناء لدراسة العلوم الدينية، اللي يدرس يأتي هنا، هذا البناء لكذا، هذا البناء لكذا، مثلا ما أدري، هذا البستان لوقف على الفقراء ليأكلوا منه وهكذا للأكل، أو هذا البيت لأن يؤجر و يصرف أجاره على الفقراء، فتعين منفعة وتعين من تصرف عليه المنفعة. فهذان نوعان رئيسيان. بعد ذلك نوع الأول له أنواع. قال الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، هناك شخص أو أشخاص أو جهة تقول هذه المنفعة تعود إلى هذا الشخص أو الجهة، وتارة لا يكون كذلك، ليس له موقوف عليه وتلاحظ منفعته ليعود على هذا الموقوف عليه، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص، توقفه للعنوان فقط، أقول هذا البناء مسجد شنو منافعه، منو الموقوف عليه، منو أو هذا البناء حسينية، فقط أبين العنوان، هذا البناء مدرسة، لا أنظر إلى منفعة هذه المدرسة ولا أنظر إلى الموقوف عليهم هذه المدرسة، لا، فمجرد العنوان، إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص، وهو عنوان المسجدية، عنوان المدرسية، عنوان المادري إلى آخره. وهذا القسم إذا أنت فقط ناظر إلى عنوان المسجد، ناظر إلى عنوان المستشفى، ناظر إلى عنوان المدرسة، فقط تريد أن يحفظ هذا العنوان، لا تحولون هذا البناء من كونه مستشفى إلى كونه مثلا بيتا، لا، أنا أبي يكون مستشفى، حين جاء فيه شخص وتداوى أو لم يأتي فيه شخص مو مهم، عنوانه يكون محفوظ. هذا الذي يراد به العنوان ليس له موقوف عليهم، ما يوقف على أشخاص محددين. ولا يلحظ، ولا تلحظ فيه المنفعة الخاصة، يعني ما يقول المسجد ها هنا مسجد لأجل الصلاة، لا، إذا قيد المنفعة هذا يخرج من القسم الثاني يدخل في القسم الأول، لأنه ما لاحظ العنوان فقط، لاحظ العنوان والمنفعة، أو لاحظ العنوان والموقوف عليهم، لا، العنوان فقط. ولذا قال في المسألة التالية، هذه المسائل هذه كلها تكمل واحدة وراء الثانية، يعني إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك، ما قال هذا المكان وقفته ليكون مسجدا، ما لاحظ العنوان، قال لا، أنا أبي المكان هذا بس يصلون فيه، يذكرون الله، يدعون فيه، لم يصر مسجدا، هذا ما يخليه مسجد، لأن لاحظت المنفعة ولم تجري عليه أحكام المسجد، وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها، مكان موقوف لأجل الصلاة، مما لاحظه الواقف ويكون من القسم الأول اللي لوحظت فيه المنفعة، الذي له موقوف عليه وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام. فعندنا قسمين قبل ما ندش في أقسام القسم الأول، لدينا قسمان رئيسيان، قسم تلحظ فيه المنفعة وتلحظ فيه الموقوف عليه، يلحظ فيه الموقوف عليه، هذا القسم الأول، وقسم لا يلحظ فيه إلا العنوان، لا يلحظ فيه المنفعة ولا الموقوف عليه. الآن الأقسام في القسم الأول، يعني التقسيم اللي يأتي، هناك ثلاثة أقسام والقسم الثاني منهما على قسمين، هذا كله شنو في القسم الأول اللي لوحظت فيه المنفعة والموقوف عليها، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله.